أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. شفنا في الحلقة اللي فاتت قد إيه حصل انحراف عند بني إسرائيل في قصة أصحاب السبت. كانوا يتحايلون على شرع الله، وكان الهدف الأساسي من وراء التحايل على شرع الله أن يصل هؤلاء إلى أكل المال الحرام. هو عايز يوصل لأكل الحرام، ولكن للأسف مش عارف يوصل له إلا عن طريق التحايل على شرع الله. فللأسف هذه الأمة ارتكبت جريمتين: الجريمة الأولانية أكل الحرام، الجريمة الثانية التحايل على شرع الله سبحانه وتعالى. بعد ما تكلمنا على الانحراف اللي كان متعلق بالتحايل على شرع الله، كان لابد ان احنا نتكلم على الجريمة الثانية اللي عملها أصحاب السبت، وهي أكل الحرام واستحلال أكل الحرام، وإن أكل الحرام في هذه الأمة كان أمر عادي جدا. وعلى فكرة لم يكن أمر أكل المال الحرام عند بني إسرائيل وحسب في قصة أصحاب السبت، لا، بل ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا هدي هؤلاء كما قال ربنا تبارك وتعالى: سمعون للكذب أكلون للسحت. وقال تبارك وتعالى: ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. ما كانش بياكل السحت وبس، لا، ده كان بيجري وبيسارع إلى أكل السحت. يعني سبحان الله، إذا كان المال الحرام موجود في مكان معين فهو يسارع إليه. مش مسألة هو بياكل المال الحرام ومن جوه ضميره بيأنبه، لا، ده كان بياكل المال الحرام وهو بيسارع إليه. إذا كان أهل الإيمان يسارعون إلى مغفرة من ربهم، فهؤلاء كانوا يسارعون إلى أكل المال الحرام، وهي دي المشكلة. علشان كده في آيات ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لماذا تواترت العقوبات على بني إسرائيل. العقوبات اللي تواترت على بني إسرائيل وكانت كتيرة جدا كانت بسبب أكل الحرام. قال الله سبحانه وتعالى: قل أأنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. بصوا بقى، نعد مع بعض: من لعنه الله، أدي واحدة، وغضب عليه، اثنين، وجعل منهم القردة والخنازير، أدي ثلاثة، وعبد الطاغوت، وده فقد الدين تماما وانتقال لدين آخر، وعبد الطاغوت، خمسة، أولئك شر مكانا، ستة، وأضل عن سواء السبيل. ست عقوبات نزلت في آية واحدة بس. تخيلوا ان لما تحايلوا على شرع الله كانت عقوبة واحدة قردة، انما لما ربنا اتكلم عن أكل الحرام ذكر ست عقوبات، وكأن المال الحرام مهلك لمن يسعى إليه. وكانت من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لما أراد أن يذكر لنا المال الحرام في القرآن سماه سحتا والسحت هو المهلك كما قال الله عز وجل في شأن موسى: فيسحتكم بعذاب، أي يستأصلكم بهذا العذاب. أكل المال الحرام في بني إسرائيل أو في الأمم قبلنا، والانحراف ده بالذات ما كانش له صورة واحدة، ولكن كانت صور متنوعة ومتعددة. وسبحان الله، آيات كثيرة جدا من القرآن توضح لنا إن هذا الانحراف اللي كان متعلق بالأمور المادية لم يكن في عامة بني إسرائيل وحسب، بل الأخطر من كده أن هذا الانحراف المادي طال علماء وعباد ورهبان بني إسرائيل، كما قال الله عز وجل وهو بين لنا الانحراف المادي وصورته اللي كان موجود عند بني إسرائيل. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. كانوا يأكلون أموال الناس، حتى العلماء والرهبان، حتى الناس اللي تفرغت للعبادة، حتى الناس اللي تفرغت في دور العبادة لعبادة ربنا سبحانه وتعالى، كان هؤلاء يتفننون في أكل أموال الناس بالحرام. وربنا سبحانه وتعالى وضح لنا حيث قال الله عز وجل في شأن هؤلاء العباد والرهبان في أسوأ صورة من صور الانحراف المادي اللي كان موجود عند هؤلاء: بسم الله الرحمن الرحيم: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. ملوك بنو إسرائيل لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم علموا إن خبر النبي لو وصل لعوام اليهود هتكون النتيجة إن هم هيؤمنوا بهذا النبي، فأنفق الملوك الأموال الطائلة على العباد وعلى الرهبان علشان يقنعوا الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالنبي المبعوث في هذا الزمان، إنما هو رجل كذاب. فكان الأحبار والرهبان وعلماء بني إسرائيل على علمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وصفته، إلا أنهم أخذوا هذه الأموال ليخدعوا الناس، فللأسف أضلوا الناس بسبب الأموال. قال الله سبحانه وتعالى: سماعون للكذب أكلون للسحت. السحت هنا كما قال الحسن وقتادة هي الرشوة في الحكم. كان القاضي لما يقعد على كرسي القضاء يأتي إليه رجل غني ورجل فقير، الغني يدفع الفلوس فالتالي يحكم القاضي لهذا الغني، فكانت الرشوة موجودة في الحكم، موجودة علشان القضاء. هذه الرشاوي اللي أفسدت على الناس معيشها، هذه الرشاوي اللي للأسف اللي كان بيدفع أكتر القضية بتحكم له في نهاية الأمر، ففسد هذا الجانب من حياة هذه الأمة. ثم بعد ذلك يقول لنا بعض أهل العلم إن السحت هنا معناها الرشاوي، كل مكان من الأماكن اللي كانت فيها هذه الأمة كان اللي عايز يخلص مصلحة ما بيخلصهاش إلا بالرشاوي، اللي عايز يفعل شيء لا يفعله إلا بالرشاوي، لذا سميت الرشوة سحتا. سبحان الله، ده العلماء والرهبان فسدوا، ده القضاء فسد، ده المصالح الحكومية كانت عندهم أيضا فسدت بسبب كثرة الرشاوي. ليس هذا وحسب، بل كان المقصود في بعض الأوقات بالسحت كما قال بعض أهل العلم، السحت معناها هنا الربا، وده طبعا بابهم الأعظم، ربا ورشوة وعلماء فسدوا ورشوة في القضاء. إيه ده الأمة فسدت ماديا في كل نواحي الحياة. خد اللي بعد كده، بل عمر رضي الله عنه لما أراد أن يفسر قول الله عز وجل سمعونا للكذب أكلونا للسحت، قالوا أكل السحت، قال والعياذ بالله مهر البغي. كان الواحد منهم يجيب 5-6 من نساء بني إسرائيل، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية والستر على نسائنا، ويخلي المرأة والعياذ بالله تعمل في البغاء وهو يأكل هذا المال الذي يأتي من وراء البغاء. متخيلين الفساد المادي وصل عند هؤلاء لأي صورة؟ بل بعض أهل العلم قالوا إن الفساد المادي عندهم هنا كان متعلق بالبيع والشراء، حتى في بيعهم وشراهم للأسف كانوا يعني في قمة السوء، يأكل القوي منه الضعيف ويأكل غني منه الفقير، يتظالمون فيما بينهم، لا يعطون للأجير حقه، بل أعظم من ذلك تحايلهم على شرع الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على اليهود شحوم الميتة، الشحوم بتاعت الميتة حرام على بني إسرائيل، فما كان منهم إلا أن أخذوا هذه الشحوم جملوها، أي أذبوها حولوها إلى زيت، ثم بعد ذلك باعوها، قال للسلام وأكلوا ثمنها فلعنهم الله. إيه ده في البيوع انحراف مادي، في القضاء انحراف مادي، في الحكم انحراف مادي، الرشاوي انحراف مادي، اكل والعياذ بالله من وراء البغاء والزنا انحراف مادي، تخش اسواق تطفيف للمكيال وتطفيف للميزان وغش وخداع. ايه ده؟ كانت النتيجة ان هؤلاء لما انتشر فيهم الفساد بهذه الصورة انزل الله عز وجل عليهم العقوبات تترى. كما ان الله سبحانه وتعالى بين لنا انه قد جعل العقوبات على بني اسرائيل بسبب الاموال والانحراف المادي كانت متنوعة. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فحذر أمته، لأن ده المفترض إحنا نكون واخدين بالنا منه، إن الإنسان منا عينه على الأمم السابقة ليتعلم منها ويستفيد من الدرس. أعظم درس ممكن نستفيده من آيات النهاردة إن هذه العقوبات نزلت على بني إسرائيل بسبب الانحراف المادي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واستفاد من هذه الخبرات الطويلة لهذه الأمم، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من أكل المال الحرام، سواء كان في الرشوة أو في الربا أو في تطفيف المكيال والميزان أو في غيرها من التعاملات المادية المحرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المال الحرام مال منزوع البركة، لا يبارك الله عز وجل فيه بحال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن البيع والشراء: وإن كذب وكتم البايع والمشتري، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. الجنيه الحرام هيخش في 100 مليون حلال يضيع بركتهم ويفسد على الإنسان عيشته. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن المال الحرام لما بيخش في بيت بيخرب هذا البيت ويكون سببا في خراب هذا البيت. ألم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم: واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع؟ اليمين الكاذبة اللي بنأخذ بها أموال الناس بغير وجه حق تدع الديار بلاقع. يعني إيه تدع الديار بلاقع؟ العلماء قالوا حاجتين: الدار تخرب بحاجة من اتنين، إما بهلاك أهلها أو بهلاك الدار ذات نفسها، إما إن النعمة تزول وإما إن صاحب النعمة يزول. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن أكتر سبب من الأسباب اللي بتوصل لعذاب القبر هي أكل المال الحرام. لا ننسى أبدا الذي أخذ شملة من الغنائم قبل أن توزع، ومر النبي شملة يعني جلبية، ومر النبي صلى الله عليه وسلم على قبره بعدما مات هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي أخذها من الغنائم قبل أن توزع تحترق عليه نارا الآن. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت على قبر رجل غل بردة من الغنائم فرأيت قبره مشتعلا عليه نارا. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كده، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن أخطر حاجة تهلك الإنسان في الآخرة هي المال الحرام. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فبيقولوا له: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال: الفم والفرج. الفرج يعني الفواحش، وأما الفم أكل المال الحرام والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن كل حد أخذ مالا حراما بغير وجه حق يجي يوم القيامة شايله على كتفه يسأله الله عز وجل عنه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها ثغاء أو فرس له حمحمة، يأتي إليه ويقول: يا محمد يا محمد أدركني، فأقول: إني لا أملك لك من الله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وحذرنا إن في ذنوب لا يغفرها الله سبحانه وتعالى أبدا، لأن هي حقوق متعلقة بالبشر. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والذنوب التي لا تغفر، احذروا الذنوب التي لا تغفر. الغلول، فمن غل شيئا أتى به يحمله يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وآكل الربا، أموال حرام صاحبها هذه الأموال لا تغفر، أو هذه الذنوب لا تغفر عند الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. علشان كده لازم كل واحد فينا ياخد باله من مسألة المال الحرام وينتبه لها، لأن المسألة شديدة عند الله سبحانه وتعالى. آخر حاجة عايز أقولها، خدوا بالكم إن اللي في يوم من الأيام أكل حق أخته في الميراث، اللي في يوم من الأيام غش حد، اللي في يوم من الايام باع لحد حاجة على انها جديدة وهي مستعملة، ان حد في يوم من الايام حط ايده على مال ايتام، ان حد في مؤسسة خيرية او في جمعية خيرية واكل اموال الايتام او الفقراء بغير وجه حق. عايز اقول بالله عليك لا تحبط عملك، فانني لا اعلم شيئا يحبط عمل الانسان بعد الردة والكفر كمثل اكل اموال الناس بالباطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لترفع له صحيفته يوم القيامة فيظن أنه قد نجا، فلا تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى يهوي في جهنم. مظالم بني آدم تفضل تتبعه، المتعلقة بالأموال والمتعلقة بالحقوق، لا تزال هذه المظالم موجودة حتى يهوي والعياذ بالله في جهنم. عندما يأخذ صاحب المال اللي تغش في الدنيا أو أخذ ماله بغير وجه حق، يقف بين يدي الله ويقول: أي ربي خذ حقي من هذا. فبالتالي في هذا اليوم لا دينار ولا درهم، إنما المسألة مسألة حسنات وسيئات. آكل الحرام من الهالكين في الدنيا والآخرة. الواجب علينا بعد سماعنا ده، لو في يوم من الأيام أخذت مال بغير وجه حق، خدت حاجة من سوبر ماركت من غير ما الراجل يعرف، أنا عارف أنا خدت إيه، أقدر قدر البضاعة اللي أنا خدتها أو الحاجات اللي أنا خدتها، وأرد هذه الأموال للرجل في صورة أو بأخرى. وكما تحايل الإنسان على أخذ المال من حرام، يتحايل على إيصال المال بالحلال. إن أنا أجتهد بقدر المستطاع إن أنا أوصل له المال من غير ما أقصد برضه، علشان ما أفضحش نفسي وأكون ساتر على نفسي، لأن هيبقى الأمر صعب إن رأوا هقول له أنا سرقتك. إذا كانت مسألة متعلقة بحقوق لسه مجحودة ولسه مش عايزين نديها لأهلنا، أختي النهاردة لازم أودي لها ميراثها، أخوي النهاردة لازم أدي له حقه كامل، لازم ترد المظالم إلى أهلها، لازم ترد المظالم إلى أهلها. طب لو في يوم من الأيام أنا خدت مال من حد والحد ده مات أو انقطع بيه السبل وأنا معرفش أوصل له تماما، مش عارف له أي طريق، قدر المال اللي أنت أخدته منه بغير وجه حق وتصدق به له: يا رب هذه صدقة لفلان، لأن ده المال اللي هو كان للمال ده أخذته منه قبل ذلك. اللي يعمل الأصول دي يلقى الله سبحانه وتعالى بإذن الله موفق. طب أنا أخذت مال يا شيخ وللأسف مش قادر أرد دلوقتي لأن المال كان كتير ومش قادر أرد، خلي جواك نية الرد، وعلى قدر ما أنت ناوي أنك ترد المال ده بإذن الله فالله عز وجل سيعينك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه. طالما أنت عندك نية السداد وبتسعى للسداد، فاعلم يقينا أن الله سيؤدي عنك في الدنيا، فإن مت قبل ذلك فإن الله عز وجل يؤدي عنك يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه.
إلهي رجعت بذل افتقاري، بخوفي بضعفي، بدمع انكساري، رجعت أبوء إليك بسري، وأنت العليم بكل السرار. أحس خطايا فرارا وخوفا، ومنك ولكن إليك فراري.